الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة، وأنقذنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. فقال له صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني الواجب عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال هذا الرجل: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر الصيام صلى الله عليه وسلم، صيام رمضان. فقال هذا الرجل: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. ثم ذكر الزكاة. فقال هذا الرجل: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وختمها بقوله: والله يا رسول الله لا أزيد عليها ولا أنقص. فأدبر الرجل فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أجل عباد الله، إن الشيء الذي افترضه الله علينا هي الصلوات، هي الفرائض الخمس وأركان الخمس الواجبة التي يقوم بها دين المرء، فمن حافظ عليها فهو من أهل الجنة إذا اجتنب ما حرم الله جل وعلا. فلم يوجب الله تبارك وتعالى من الفرائض غير هذه الواجبات، ولكن المسلم يعلم علم اليقين أنه كلما ازداد من الخير ازداد قربا من الله تبارك وتعالى. ولهذا فالمؤمنون الصالحون الأتقياء لا يكتفون بالفرائض، مع أنها عظيمة القدر ومع أن منزلتها عالية، إلا أنهم يضيفون عليها النوافل ما استطاعوا، لأنهم يعلمون فضيلة النافلة. وقد جاء في فضائل النوافل وخاصة في باب الصلوات الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تبين منزلة صلاة النافلة وأنها عند الله بمكان. فمن تلك الفضائل أنها ترفع بها الدرجات عند الله في الجنة، وتحط بها الخطيئات. أخرج الإمام مسلم عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته، فقال في الثالثة سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. السجدة الواحدة يرتفع بها المرء عند الله درجة في الجنة. وما هي درجات الجنة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للشهيد عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فكلما سجد العبد لربه سجدة رفعه الله بها درجة. وجاء أيضا في فضيلة السجود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أي جدير أن ينظر الله لكم في هذه الحالة. وقد وضعتم جباهكم على الأرض ساجدين مظهرين التذلل والعبودية لله رب العالمين، فيكون ذلك أحرى بالإجابة من الله تبارك وتعالى، أحرى للإجابة من ربنا جل وعلا. فكل هذا يدل على أن كثرة السجود عباد الله له عند الله منزلة. فإذا كان العبد يكثر من النوافل من صلوات النوافل فهذا يعني أنه قد أكثر من السجود. وجاء في صحيح مسلم من حديث ربيعة بن كعب ابن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، كان يخدمه رضي الله عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة فلقيني فقال سل يا ربيعة اطلب ما تشاء مكافأة لك على خدمتك، سل يا ربيعة. فقال ربيعة رضي الله عنه أسألك مرافقتك في الجنة. هذه هي الهمة العالية، يريد أن يكون رفيقا لرسول الله في الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم ما طلب أو غير ذلك، قال لا يا رسول الله هو هذا، أنا لا أريد إلا هذا الشيء، ما دمت سألتني وطلبت مني أن أسألك شيئا فأنا أسألك يا رسول الله أن تدعو الله لي فأكون رفيقا لك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا يدل على أن كثرة السجود تعلي من شأن المرء في جنة الله تبارك وتعالى. وكذلك عباد الله، فإن النوافل تجبر النقص في الفرائض، وأينا عباد الله يزعم أنه صلى الفريضة صلاة كما يريدها الله تبارك وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا عز وجل للملائكة وهو أعلم انظروا إلى صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كان قد أتمها كتبت له تامة، وإن كان أنقصها أو انتقص منها شيئا قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلكم. والنوافل عباد الله بابها واسع، وهي أشكال كثيرة وعبادات متنوعة، وهذا من عظيم فضل الله علينا، فإنه جل وعلا لم يحصر دخول الجنة وحصول الأجر والثواب في باب واحد من أبواب العبادة، بل نوع العبادات بأشكال كثيرة متنوعة حتى يسهل على المرء أن ينال بذلك مرضاة الله جل وعلا. من أعظم النوافل نوافل الصلوات صلاة السنن الرواتب، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر و4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. أما أفضل هذه السنن الرواتب فهي ركعة الفجر، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، ما أعظم الفضل من الله. ركعتان ربما لا يتجاوز وقتهما 5 دقائق على أكثر الأحوال، والسنة في سنة الفجر أن تكون خفيفة، حتى إن بعض من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيئة صلاته وأدائه لسنة الفجر قالوا: كنا لا ندري أقرأ الفاتحة أم لا. وهذا يدل على أنه كان يتعجل في أدائهما، لكن هذا لا يعني الإخلال بالصلاة نفسها من حيث الأركان، وإنما المقصود الاستعجال فيها في حدود السنة. ولهذا فالسنة أن يقرأ سورة الفاتحة في الركعة الأولى ثم يتبعها بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية أن يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. ولكن مع أنها يسيرة وقصيرة في وقتها، إلا أنها خير من الدنيا وما فيها. وتأملوا عباد الله، لو أن واحدا منا قيل له: إن حافظت على سنة الفجر فإنا سنعطيك 50 ريالا فقط على كل سنة تؤديها وكل ركعتين تصليها، أتظنون أحدا يضيع أو يهمل هذه السنة؟ إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن هاتين الركعتين ثوابهما عند الله في الجنة خير من نعيم الدنيا كله، وهذا في شأن الركعتين، فكيف بصلاة الفريضة نفسها؟ نسأل الله أن يزيدنا وإياكم من واسع فضله. وكذلك عباد الله، فسنة الظهر كما ذكرنا 4 قبلها و2 بعدها، وروي عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنها تصلى 4 قبلها و4 بعدها، أو ركعتان قبلها و2 بعدها، كل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمرء أن ينوع بينها. وقد جاء في فضل صلاة 4 قبلها وبعدها ما قاله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله وجهه عن النار. وكذلك سنة المغرب فإنها 2 ركعات، يصلي في الأولى أو يقرأ في الأولى بعد الفاتحة كما يقرأ في سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون، والثانية يقرأ فيها بسورة الإخلاص، وهذا ليس واجبا وإنما هو الأفضل، ولا بأس أن ينوع في ذلك مرة بعد أخرى. وكذلك سنة العشاء فإنها 2 ركعات تصليان بعد صلاة الفريضة، وأفضل مكان تؤدى فيه هذه السنن الرواتب هو البيت، وهذه تكاد تكون سنة مهجورة اليوم، فأكثر الناس يصلون السنن الرواتب في المسجد، وهذا ليس بخطأ، لكن الأفضل والأكمل أن تصليها في البيت، وذلك لعدة أسباب. أولا أن ذلك أقرب للإخلاص، لأنك تغيب عن أعين الناس فتؤدي الصلاة فلا تزينها ولا تحسنها لأن الناس يرونك، فأنت تصلي خاليا لوحدك. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، رواه البخاري ومسلم. وروى أبو داود بلفظ: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. وفرق كبير في الأجر بين صلاة الفريضة والنافلة، فكذلك فرق كبير بين أن تصلي النافلة في المسجد وبين أن تصليها في البيت. وهذا الحديث رواه الطبراني في الكبير وهو في صحيح الترغيب والترهيب. ومن الأسباب التي من أجلها شرعت الصلاة، صلاة النافلة في البيت، أن لا تشبه البيوت بالمقابر التي لا يصلى فيها، ولا تجوز الصلاة في المقابر إلا إذا كان يصلى على الجنازة، يقول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أي لا تكن البيوت كالمقابر لا يصلى فيها. والحديث رواه الشيخان. وكذلك من فوائد الصلاة في البيت أن يكون الإنسان قدوة لأهل بيته، فيقتدي به الصبيان ويرونه فيصلي ويصلون معه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، خيرا له في الأجر والثواب، وخيرا لأولاده، وبركة في البيت حيث تصلى هذه الصلاة في البيت، فتكون سببا لطرد الشياطين. ومن النوافل عباد الله التي حث الإسلام عليها صلاة الضحى. جاء في بيان الأمر بها، وهو أمر استحباب وندب لا أمر وجوب، ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعدد هذه الصلاة ليس بمحدد، فأقلها ركعتان، والمجال مفتوح بعد ذلك. وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات كما في حديث أم هانة، لكنه لا يدل على أنه لا يجوز الزيادة على ذلك. فمن صلى ركعتين فقد أدى الضحى، ومن صلاها 4 أو 6 أو 8 أو أكثر، فكل ذلك إن شاء الله ينال به العبد فضيلة صلاة الضحى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. وتصلى هذه الصلاة عباد الله، يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني لو أن إشراق الشمس يكون مثلا في الساعة 6:30، فإنك بعد إشراق الشمس تنتظر 10 دقائق إلى 15 ساعة، ثم بعد ذلك يبدأ وقت الضحى إلى قبيل وقت صلاة الظهر، قبيل الزوال، بما يقارب 5 دقائق. فكل هذا وقت موسع لصلاة الضحى، إلا أن أفضل أوقاتها حين يشتد الحر. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والمقصود حين تحتر الأرض على أولاد الإبل. أما فضيلة هذه الصلاة فقد ورد فيها جملة من الأحاديث تدل على فضيلتها، من ذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والمقصود بالسلامة هي المفاصل، العظام، مفاصل العظام، وهي في الجسد كثيرة، كل واحد منها يجب عليك كل يوم، كل يوم أن تؤدي عنه صدقة. ما هي هذه الصدقة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما المرء من الضحى. تكفي عن كل هذه العبادات الأخرى. وصلاة الضحى عباد الله هي صلاة الأوابين، والأوابون هم الرجاعون التوابون المنيبون إلى ربهم عز وجل، جعلني الله وإياكم منهم. ثبت في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وصلاة الضحى غنيمة عظيمة، خير من الدنيا وما فيها. جاء في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، يعني للغزو، فأعظم الغنيمة وأسرع الكرة، أي غنموا غنائم كثيرة ورجعوا في وقت قصير. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأسرع كرة منهم وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ فأحسن الوضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداة يعني صلاة الفجر، ثم عقب بصلاة الضحوة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. ولذلك فلو أن مسلما صلى الفجر وجلس في مصلاه حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، ثم صلى بعد ذلك ركعتي الضحى، فإنه ينال بذلك أجرا عظيما. قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، كان له مثل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. كل هذا الأجر وهذه الفضيلة لأجل هذا الوقت اليسير الذي يقضيه العبد بعد صلاة الفجر في المسجد. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني والشيخ ابن باز. ومن أفضل وأعظم النوافل عباد الله صلاة الليل. وما أدراك ما صلاة الليل؟ قيام الليل، وهو أو وهي العبادة التي تشتاق إليها نفوس الصالحين والصالحات، حينما يقومون في ظلمات الليل يناجون ربهم عز وجل، فيجدون من لذة العبادة ولذة الصلاة والأنس بالله جل وعلا ما لا يجده أهل الدنيا في دنياهم ولا أهل الأموال في أموالهم. إنهم خلوا بالله عز وجل فأذاقهم الله حلاوة الإيمان ولذة المناجاة في الليل. وقيام الليل دليل على الإيمان ودليل على قهر النفس وشهواتها من أجل الله تبارك وتعالى. ولذلك وصف الله أهل قيام الليل بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فكانت عاقبتهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفى الله لهم العمل الجزاء وأعظمه، لأنهم أخفوا أعمالهم عن الناس فقاموا في ظلمات الليل لا يراهم أحد ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن: كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار. وقال عز وجل مبينا فضل ذلك القائم في جوف الليل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولهذا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على قيام الليل ويقوم الليالي ذوات العدد لما في قيام الليل من الفضل والمثوبة. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا فضيلة قيام الليل وما يناله أهله هناك في جنة الله: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام. والحديث رواه الطبراني والحاكم وصححه الألباني. وجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وأن عزه استغناؤه عن الناس. رواه الحاكم وحسنه المنذري والألباني. وبين عليه الصلاة والسلام أن قيام الليل أمر يسير، فلا تظن حينما نذكر قيام الليل يعني ذلك أن تقوم الليل كله، بل ولو كان جزءا من الليل. قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كان من المقنطرين. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فلا تحرم نفسك يا عبد الله ولو ركعتين ولو قبل أن تنام، لا تترك قيام الليل، لا تترك هذه العبادة العظيمة، فإن لك يوما ستحتاج فيه إلى هذه الركعات وإلى هذه العبادات التي يظهر فيها الإخلاص جليا، لأن الناس لا يرونك لكن ربك جل وعلا مطلع عليك ويراك. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يجعلنا عن ذكره من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فلما كان لقيام الليل من الفضل ما سمعنا، تنافس الصالحون من هذه الأمة قديما وحديثا على قيام الليل، وأطالوا الوقوف بين يدي الله في هذه الظلمات، وكان خيارهم من سلف هذه الأمة لهم في ذلك القدح المعلى. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، فيراه من لم يره قط فيقول: إني لأحب هذا الرجل. وقيل للحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين بالليل من أحسن الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. وأخذ الفضيل بن عياض رحمه الله بيد الحسين بن زياد فقال له: يا حسين، ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول الرب: كذب 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 من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جنهم الليل، غدا أقر عيون أحبائي في جنتي. نسأل الله الكريم من واسع فضله. وكان العبد الصالح عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له من الليل، يفرش له لينام في الليل، فكان يضع يده على الفراش ويتحسسه ويقول: ما ألينك ما أنعمك، ولكن فراش الجنة أنعم منك. ثم يقوم يصلي إلى الفجر. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله مبينا أن قيام الليل لا يكون لأهل المعاصي وأهل الفجور، لأنه منة واصطفاء من الله. إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. قال معمر: صلى إلى جنبي سليمان التيمي رحمه الله بعد العشاء الآخرة فسمعته يقرأ في صلاته: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، حتى أتى هذه الآية: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، فجعل يرددها حتى خف أهل المسجد وانصرفوا. ثم خرجت إلى بيتي فما رجعت إلى المسجد إلا لأذان صلاة الفجر، فإذا سليمان التيمي في مكانه كما تركته البارحة، وهو واقف يردد قول الله: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. قالت امرأة مسروق ابن الأجدع: والله ما كان مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام. وكان رحمه الله إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة، وإذا فرغ من صلاته يزحف إلى فراشه كما يزحف البعير. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله: ربما أقوم خمس ليال متوالية بآية واحدة أرددها وأطالب نفسي بالعمل فيها، ولولا أن الله تعالى يمن علي بالغفلة لما تعديت تلك الآية طول عمري، لأن لي في كل تدبر علما جديدا، والقرآن لا تنقضي عجائبه. أجل، لقد عرفوا عن الله مواعظه، وأدركوا أن هذا القرآن الكريم إنما هو رسالات من الله عز وجل لعباده وأوليائه، يستمعون إليها فيطبقونها ويبرهنون على صدق إيمانهم بالقيام في ظلمات الليل، يناجون ربهم عز وجل. إنها عبادة الليل، وما أدراك ما عبادة الليل؟ هذه التي تشرق بها وجوه الصالحين والصالحات يوم القيامة، يوم الظلمات ويوم العرصات ويوم الشدائد، هناك تحتاج فيه إلى ركعة قمتها في ظلام الليل، من يشتري قبة في الخلد عالية بركعة في ظلام الليل يخفيها؟ نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من عباده القانتين. صلوا وسلموا على إمام القانتين وسيد الأوابين محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولكم وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل أخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في أرض الرباط، اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاشمين المحتلين، اللهم عليك بأعداء الملة والدين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في أرض سوريا، اللهم إنه قد طال بهم البلاء واشتد بهم الكرب، اللهم عجل لهم بالنصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم سلط عليهم ملائكة السماء وجنود الأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل هذه الدنيا زادا لنا إلى الآخرة، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد وأخرجنا من هذه الدنيا وقد رضيت عنا. اللهم ألحقنا بمحمد بن عبد الله، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم واشمل بهذا الخير آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.